بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الدعاء الذي يقال بعد التشهد الثاني وقبل السلام من الصلاة، ووصلنا إلى قول المصلي في هذا الدعاء العظيم، يقول: وأسألك نعيما لا ينفد. ومما جاء في هذا الدعاء أن المصلي قبل السلام يسأل الله سبحانه وتعالى النعيم المقيم الذي لا يفنى، والذي لا ينقضي، والذي لا ينقص، والذي لا يزول ولا يحول. وهذا هو نعيم الجنة، وهذا النعيم لا يوجد إلا في الجنة، لأن كل نعيم دون نعيم الجنة فهو نافد. لماذا؟ لأن كل نعيم من نعيم الدنيا يلحقه منغصان، أيًا كان هذا النعيم، مهما تنعم الإنسان بصحة أو بمال أو بذرية أو بحسب أو بنسب أو بجاه، أي نعيم يخطر على بالك في هذه الدنيا يلحقه منغصان لا محيص عنهما. المنغص الأول الانقطاع والفراق، وقد نغص على أهل النعيم في الدنيا نعيمهم في الموت، الموت وهو انقطاع العبد عن هذا النعيم أيًا كان، فالموت نغص على أهل النعيم نعيمهم. ففي الدنيا مهما تنعم العبد ستأتي اللحظة التي يفارق فيها هذا النعيم بسبب الموت. لذلك المنعم إذا تذكر الموت فإن هذا النعيم ينقلب إلى جحيم، بمجرد أن يتذكر أن هنالك لحظة فارقة في حياته ستحول بينه وبين هذا النعيم، الموت المنغص الأول. والمنغص الثاني الملل والسآمة، مهما تنعم الإنسان لو جئت بألذ أنواع الأطعمة والأشربة وأفخم البنيان والقصور والأموال وأعطيتها لإنسان كل يوم يرى نفس الأمور، يأكل نفس الطعام، يمل ويسأم. وهذا النعيم الدائم الذي لا يوجد فيه فراق ولا ملل ولا سآم في الجنة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فنفى المنغص الأول، قال خالدين فيها لا موت في الجنة، ونفى المنغص الثاني قال لا يبغون عنها حولا، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون بديلا ولا تحولا ولا شيئا آخر، لأن نعيم الجنة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك هنا قال: وأسألك نعيما، نعيما عظيما، جاء نكرا ومنونا في إشارة إلى عظم هذا النعيم الذي يطلبه العبد، وهذا لا يكون إلا في الآخرة إلا في الجنة. ثم قال: وأسألك قرة عين لا تنقطع. فسر بعض العلماء قرة العين التي لا تنقطع هي في الجنة، ولكن قالوا هذا قد يكون فيه تكراراً للمعنى الذي قبله، والأولى أن يكون المعنى فيه تأسيس لا توكيد. فقرة العين هي ما تقر به العين، وهي ما تبرد به العين وتسكن، لذلك يقال عن دمع العين البارد هي دموع الفرح، ودمع العين الساخن هي دموع الحزن. لذلك هنا قال: وأسألك قرة عين، القرة أي من الاستقرار
ومن القرار ومن البرد، والقر هو البرد، فقرة العين تكون للعبد بحصول المطلوب والمرهوب والمحبوب وبدفع المرهوب، وهو التلذذ والسرور بما يحصل له من المطلوب والمرهوب، هذا هو قرة العين. لذلك لما ألقت أم موسى طفلها في البحر ووجده حاشية فرعون، قالت امرأة فرعون: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وعندما رجع إلى أمه وجاءت لترضعه في قصر فرعون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وكذلك من دعاء المؤمنين والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك أعظم قرة عين للمؤمن يوم القيامة، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقرة العين قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، ففي الآخرة هي نعيم الجنة الذي لا ينفد كما مر معنا، وفي الدنيا قد تكون قرة العين منقضية تحصل في وقت محدد، كأن يقر عين المؤمن بزوجته الصالحة، الزوجة الصالحة قرة عين للمؤمن، أو أن يقر بالذرية الصالحة، ولا أعظم من قرار عين المؤمن أن يرى ذريته صالحة تقية تدعو له وتستغفر له بعد موته، هذه منقضية. وهنالك قرة عين لا تنقضي، تستمر وتدوم بعد وفاة العبد، هي أعمال الخير والطاعات، كملازمة الذكر والصلاة والطاعات والصالحات وهكذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهنا يقول: وأسألك قرة عين، قال: لا تنقطع. وهذا دعاء عظيم، أن الإنسان يرزق بقرار العين، أي بالهناء والفرح والسرور في زوجه وفي ذريته، والبركة في ماله وفي طاعته، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر بسبب هذه الأمور. ثم قال: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء، والرضا هو قدر زائد على الصبر، فالصبر هو حبس النفس بعدم الجزع والتسخط والتشكي إذا وقعت على العبد مصيبة أو محنة، هذا هو الصبر. ولكن الرضا هو المحك الحقيقي لصبر العبد، والرضا علامة ودليل على قوة الإيمان. فهنا قال: أسألك الرضا، وانتبهوا، قال: بعد القضاء. والرضا مقام ومرتبة عظيمة من مقامات العبودية، فهي أعلى وأرقى وأعظم وأفخم منازل العبودية، هي الرضا، وهو فوق الصبر. تأملوا عظم أجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والرضا أعظم، وهو أن لا يكون في قلب العبد أدنى معارضة أو اعتراض أو اختيار أو التفات لغير ما اختاره الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون في القلب أدنى شيء سواء من الاعتراض أو اختيار تراه غير ما اختاره الله سبحانه وتعالى. وهذا يورث الطمأنينة التامة للقلب. لذلك عندنا مرتبة الصبر ومرتبة الرضا. الصبر هو أن لا يكون مع المحنة جزع ولا تسخط ولا تشكي، وهذا هو الصبر الجميل، قال: فاصبر صبرا جميلا. أما الرضا فهو فوق ذلك، أي أن يكون العبد راضيا بما قضى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موقنا باختيار الله لك وأن توقن بأن اختيار الله سبحانه وتعالى لك خير من اختيارك لنفسك، هذا من تمام الرضا. وكذلك من تمام الرضا أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك وما أصابك بهذه المحنة إلا ليرفع منزلتك، وهذا من تمام الرضا. والرضا الحقيقي هو الذي يحصل بعد القضاء لا قبل القضاء، لأنه لابد أن نفرق بين التنظير وبين الحقيقة والواقع. قد يقول إنسان إذا رأى مبتلى إذا أصبت بما أصيب فإنني سأصبر وسأرضى عما قدر الله سبحانه وتعالى لي بهذا البلاء، هذا قبل وقوع البلاء، هو يعزم على الصبر ويعزم على الرضا. فلا بد أن نفرق بين العزم على الرضا وهو قبل وقوع المصيبة، وبين الرضا بعد القضاء أي بعد وقوع المصيبة. فهنا قال وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه الاختبار الحقيقي، ولأنه المحك أن الإنسان يرضى ويصبر إذا وقع في المصيبة وفي المحك بعد ذلك، لأنه هو الاختبار الفعلي في الحقيقة. بعض الناس يتمنى أن يصبر إذا أصيب بابتلاء، ولكن إذا أصيب يجزع ولا يقوى على الصبر ولا يقوى على الرضا. لذلك تأملوا حال الصحابة كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا الرضا بعد القضاء. ويذكر عن عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما أنه تعرض إلى مرض وكان العلاج ببتر قدمه، وعندما قيل له خذ بعض الدواء حتى لا تشعر بالألم قال لا أخذ دواء يفقد العقل. ثم قال لهم إذا دخلت الصلاة فابدأوا ببتر وبقطع الساق. وفي ذات الليلة مات أحد أبنائه وهو محمد، رفسته دابة فمات، فجاء الوليد بن عبد الملك وعدد يعزونه بهذا المصاب مصيبتان في ليلة واحدة، فقال على ما تعزونني؟ وكان يحمد الله سبحانه وتعالى، فقال الحمد لله كان لي 7 من الولد فأخذ واحدا وأبقى لي 6، ولي 4 أطراف فأخذ طرفا وأبقى لي 3. هذا هو الرضا بعد القضاء. ويؤثر من بعض السلف أن رجلا كان أعمى وأقرع وأبرص مرض الجلد، وكان مقطوع اليدين والرجلين، ويكثر أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فمر به رجل قال أي شيء تحمد الله عليه؟ أقرع وأبرص وأعمى وبلا قدمين وبلا رجلين. تعجب هذا الرجل، قال أحمد الله سبحانه وتعالى أن أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. هذه نعم، أليست نعما عظيمة؟ ولكن الناس نظرتهم إلى بعض الجوانب من النعم. فهنا يقول وأسألك الرضا بعد القضاء، ثم قال وأسألك برد العيش بعد الموت، هو حسن العيش وطيب العيش من نعيم القبر ومن نعيم الجنة، وهذا هو العيش الحقيقي المطلوب للإنسان، هو هذا المقصود. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لذلك الكافر يوم القيامة والمفرط على نفسه الذي ضيع أوقاته في الدنيا يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الحياة الحقيقية وهي بعد الموت، فهذه الحياة التي لا يعقبها موت. يقول هنا وأسألك برد العيش، هناء العيش وحسنه وطيبه بعد الموت، وهو ما يلقاه العبد مباشرة بعد موته من بشارة الملائكة، ومن تثبيته بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن نعيم القبر، ومن النور التام الذي يسير بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله إلى أن يلقى ربه. هذا كله من برد العيش بعد الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القصد في الغنى والفقر، وأن يرزقنا وإياكم نعيما لا ينفد، وأن يرزقنا وإياكم قرة عين لا تنقطع، وأن يرزقنا وإياكم الرضا بعد القضاء، وأن يرزقنا وإياكم برد العيش بعد الموت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.